ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية دعم طهران لأي خطة للسلام تقوم على إنهاء العدوان والاحتلال ووقف إطلاق النار ورفع الحصار الاقتصادي عن اليمن. وجاء في بيان للوزارة عشية بدء العام السابع للعدوان على اليمن إنه خلال السنوات الستة الماضية استهدف العدوان 24 مليون يمني، متسببا بموت العشرات كل يوم. وأضاف: مما لا شك فيه أن ما حدث ترتب عليه ارتكاب أنواع الجرائم التي يجب ملاحقتها دوليا. شن العدوان السعودي 24 اعتداء جويا على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وحجة اليمنية. وأوضح مصدر أمني أن الاعتداءات تلك استهدفت مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب ومديرية خب والشعب بمحافظة الجوف، إضافة إلى منطقة بني حسن بمديرية عباس في محافظة حجة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن صنعاء كانت تنتظر أن تثبت أمريكا والسعودية جديتهما في السلام بإدخال السفن المصرح بها إلى ميناء الحديدة وإعلان إيقاف الحرب وفك الحصار. وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام إن خطة السعودية لوقف الحرب لا تتضمن شيئا جديدا، مضيفا أن حركة أنصار الله ستواصل الحديث مع السعودية وعمان وأمريكا للتوصل إلى اتفاق سلام. وجه أكثر من 150 ألف فلسطيني يعيشون في السعودية رسالة إلى السلطة الفلسطينية طالبوا فيها بإنقاذه مما أطلقوا عليه الموت البطيء في السعودية. أفاد بذلك تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتر، وأضاف أن الفلسطينيين دعوا إلى التحرك العاجل وحل قضاياهم ومشاكلهم العالقة. أعلن وزيرا خارجية روسيا والصين رفضهما للعقوبات أحادية الجانب غير المشروعة، واصفين إياها بالألعاب الجيوسياسية. ولفت الوزيران سيرجي لافروف ووانغي خلال مؤتمر صحفي بمدينة غويلين الصينية إلى أن تصرفات أمريكا تهدف إلى تقويض البنية القانونية الدولية بالاعتماد على التحالفات العسكرية السياسية. وحول العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قال لافروف أن موسكو ليس لديها علاقات اليوم مع الاتحاد الأوروبي كمنظمة، موضحا أن البنية التحتية للعلاقات بين الطرفين تم تدميرها. استدعت الخارجية الصينية سفير الاتحاد الأوروبي لديها نيكولا شابوي لتقديم احتجاج قوي على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين بحجة انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينج يانغ. وقالت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ شابوي أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطائه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات بين الجانبين. عقدت العشائر السورية ملتقا حاشدا في مدينة دير الزور للتأكيد على موقفها من التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد. وأصدرت العشائر المجتمع بيانا أكدت فيه أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهم من كامل الأراضي السورية. اعتقل الحشد الشعبي أحد أبرز وجوه تنظيم داعش الإرهابي بكمين بمحافظة الأنبار غربي العراق. أعلن ذلك مصدر أمني مشيرا إلى أن عملية الاعتقال تمت في قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي بنجاح تام ودون وقوع أي مقاومة تذكر. وحسب المصدر فإن المعتقل يعد من أبرز خلايا مجرمي داعش ومن المصنفين ضمن الرعيل الأول للتنظيم. اندلعت فجر اليوم مواجهة عنيفة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة ببلدة بيتا. وقامت قوات العدو مدعومة بعشرين آلية عسكرية وجرافة ومروحية بمحاصرة الجبل بعد منتصف الليل وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
بريق الكلام. اختر صاحبك وجليسك بدقة، فالجليس هو الذي يأخذك إلى قدرك أحياناً. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: مجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في الثالث من شهر فروردين عام 1301 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من آذار مارس عام 1922 ميلادي، تأسست الحوزة العلمية للدراسات الدينية في مدينة قم المقدسة. وكانت مدينة قم معروفة منذ القرون الأولى لظهور الإسلام بطابعها الديني ووجود المرقد الطاهر لفاطمة المعصومة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم وشقيقه الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. وقد طلب علماء الدين آنذاك من آية الله السيد عبد الكريم الحائري تأسيس مدرسة تعنى بتدريس العلوم الدينية وإعداد الطلبة والمرشدين، وبتأسيس الحوزة العلمية وفد إليها الآلاف من شتى المناطق ليدرسوا فيها العلوم الدينية، واستقطبت مئات العلماء والفضلاء، وهي اليوم تعتبر من أبرز المدارس الخاصة بالدراسات الدينية في العالم. في الثالث من شهر فروردين عام 1384 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من آذار مارس عام 2005 ميلادي، توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير العلامة السيد جلال الدين الأشتياني. وقد ولد الأشتياني عام 1925 للميلاد في منطقة أراك، ودرس العلوم الدينية في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة على يد كبار الفلاسفة والفقهاء كالإمام الخميني رحمة الله عليه، والعلامة السيد الطباطبائي وآية الله العظمى البروجردي رحمة الله عليهما. وبعد انتهائه من دراسته انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وانتخب أستاذا للفلسفة والحكمة المتعالية في جامعة مشهد. ومن أهم المؤلفات التي تركها العلامة الأشتياني تفسير سورة التوحيد، شرح فصوص الحكم، الوجود والمعرفة في الفلسفة والعرفان، أصول المعارف، شرح زاد المسافر للملا صدرة، شرح مقدمة قيصري في فصوص الحكم، ومختارات من آثار الحكمة الإلهية. وأخيرا وفي التاسع من شعبان المعظم عام 577 للهجرة، توفي الفقيه واللغوي الشهير أبو البركات عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الأنباري. وقد درس ابن الأنباري في المدرسة النظامية ببغداد، ثم قام بتدريس النحو في تلك المدرسة، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء، ومن أبرز مؤلفات ابن الأنباري الزاهر في اللغة وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، وعجائب علوم القرآن، وشرح الألفات، وخلق الإنسان والأمثال، وغريب الحديث. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع ينهمل.
خمس البطون قوان ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع نبل؟
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى والجنائية الدولية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال هذا البرنامج عند الفقرات التالية أيها الأحبة، التي سنبدأها بفقرتنا من إصدارات والزميلة علياء صالح. بعدها ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية التي سنستمع فيها إلى تقرير ونستضيف فيها الأستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. وبعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم، سنكون وإياكم عند فقرتنا من تمثيلية عز الدين القسام. إذن أحبائي الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أنتقل وإياكم إلى فقرتنا إصدارات والزميلة علياء صالح، نستمع إليها. نستمع وإياكم إلى فقرتنا من إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. أيها الأحبة، في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفا للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الصهيوني حالة للدراسة، مشيرا إلى أن في الكيان شروطا وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي. ونذكر منها إن الكيان مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن المجتمع داخل الكيان هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساس القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول، والتصدع الثاني هو الإثني بين المجموعات اليهودية، وكان مختصرا على الإثنيتين الأشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروسي واليهود الإثيوبيين أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الأشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. مستمعين مستمعينا الكرام، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع داخل الكيان، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين والتي تضم المتدينين الصهيونيين. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الإيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية العمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني، وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع داخل الكيان. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزميل علياء صالح لإلقائها الضوء في فقرة إصدارات على كتاب التصدعات الحزبية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه الباحث عبد القادر عبد العالي. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا البرنامج الأسرى والجنائية الدولية. إليكم التساؤلات التالية: هل تفتح الجنائية الدولية أبوابها للأسرى الفلسطينيين ومطالبهم في مواجهة تعصف الجلاد؟ ما المطلوب اليوم على صعيد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لحمل ملف الأسرى إلى المحكمة الدولية؟ ماذا عن حسابات الاحتلال حيال الجنائية الدولية في حال تبنيها معركة الأسير الفلسطيني؟ إذن الأسرى والجنائية الدولية محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. شددت اللجنة المحلية لمقاطعة الاحتلال على أهمية فضح جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة والعمل بشكل حثيث على تدويل قضية الأسرى وما يتعرضون له من حرب مستمرة على يد السجان المحتل. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة نصرة للأسرى بمشاركة أهالي الأسرى وأسرى محررين، حيث طالبت اللجنة بوجوب التواصل مع كافة المنابر الدولية والحقوقية وصولا إلى إحقاق حقوق الأسرى التي سلبها السجان. قراءة الحراك الجماهيري الداعي لحمل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
أسرانا يا أبطال،
يا أسرانا يا
أسرانا ليسوا مجرمين أو قطاع طرق، إنهم مناضلون من أجل الحرية. هكذا كانت تتحدث وقفة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من أمام مقر الصليب الأحمر في غزة.
إحنا بدنا سندنا، بدنا أولادنا، إحنا بنطالب في أولادنا. أولادنا لا هم مجرمين ولا هم سفاحين ولا هم قتلين ولا هم عملوا أي دن في حياتهم. أولادنا أصحاب حق وقضية وإحنا بنطالب فيهم.
لا تحول القطبان فقط بين الأمهات وأبنائهن في السجون الإسرائيلية، بل قرارات الحرمان من الزيارة منذ سنوات للعشرات منهن وسط صمت عربي ودولي.
لم يسمحوا للأهالي بزيارة أسرانا البواسل. إلى متى هذا الصمت العربي؟ إلى متى هذا الهوان والاستهانة بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المهمش؟
لا نريد أن نطيل.
يستعد الفلسطينيون اليوم للقتال لأجل الأسرى عبر منبر محكمة الجنايات الدولية، حيث أعدت منظمات حقوق الإنسان والحكومة بشكل رسمي ملفات تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، خاصة الأطفال والنساء منهم، أملا في محاكمة إسرائيل على جرائمها.
هناك قضايا مثبتة وتدان فيها إسرائيل في محكمة الجنايات، وتحديدا اعتقال الأطفال القُصر، اعتقال النساء، والتعذيب الذي يمارس ضد المعتقلين الفلسطينيين. هذه قضايا تعتبر عناوين في محكمة الجنايات الدولية، وإسرائيل بالتأكيد مدانة بارتكاب هذه الجرائم الموثقة.
وإلى حين محاكمة الاحتلال سيبقى الأسرى لا يملكون غير أجسادهم سلاحا في وجه سجانهم.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود إليكم وهذا التذكير بالعناوين. هل تفتح الجنائية الدولية أبوابها للأسرى الفلسطينيين ومطالبهم في مواجهة تعسف الجلاد؟ ما المطلوب اليوم على صعيد المؤسسات الحقوقية وكذلك لحمل ملف الأسرى إلى المحكمة الدولية؟ ماذا عن حسابات الاحتلال حيال الجنائية الدولية في حال تبنيها معركة الأسير الفلسطيني؟ إذن الأسرى والجنائية الدولية محور حديثنا في هذا البرنامج. بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية مستمعين الأفاضل على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم، والمساهمة معنا 00989215489995. سنحاول إن شاء الله في هذا البرنامج مستمعين الأكارم الوقوف عند التحرك الجماهيري الداعي لحمل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية، وهذا التحرك القديم الجديد الذي قامت به لجنة المقاطعة المحلية والعنوان الأسرى يطالب بالعمل الحثيث على تدويل قضية الأسرى. ما يمكن القيام به في هذا الصدد؟ والملفات للحركة الأسيرة ليست بالتعداد البسيط. طبعا لو أخذنا كل هذه السنوات وما حملته من حراك على صعيد الأسرى، والقضايا طبعا متعددة فيما يخص بالإهمال الطبي وتبعات هذا الأمر على حياة الأسرى، الاعتقال الإداري، المنافي للقوانين الدولية، بالإضافة إلى العديد من القضايا. فلسطينيا أيضا كيف يتم التعامل بهذه الملفات على مستوى الجنائية الدولية والتوقعات التي تأتي حول ردود فعل الاحتلال في حال توجه الفلسطينيين بملف الأسرى إلى الجنائية الدولية. وطبعا حاليا لابد لنا من التساؤل، هل من تحضيرات جارية فلسطينية بالطبع على مستوى قضايا الحركة الأسيرة للدفع بها إلى الجنائية الدولية، والتغطية القانونية التي هي الأولى طبعا تكون في هذا الإطار للحراك باتجاه الجنائية الدولية، ومن هي المؤسسات التي ستتولى الأمر، وإلى أن نصل إلى نجاح الفلسطينيين بحملهم ملف الأسرى إلى الجنائية الدولية، وما المطلوب لذلك؟ أنا أدعوكم لمتابعة المزيد من الملفات السياسية المختلفة في هذا الشأن أحبائي الكرام عبر موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنواننا arabicradio.net. ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية أيها الأحبة. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم. وهذا البرنامج تحت عنوان في لقائنا الأسرى والجنائية الدولية. مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لي أن أذكركم مرة أخرى برقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمة النصية وكذلك الصوتية أيها الأحبة، ونحن سنحاول إن شاء الله استقبال الرسائل 00989215489950. طيب سنستضيف في لقائنا في هذا اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، واسمه هو الأستاذ موفق حميد. أهلا ومرحبا بك أستاذ موفق حميد في هذا البرنامج، شكرا لكم.
أهلا بكم.
حياكم الله، حياكم الله، شكرا لقبول الدعوة والبقاء معنا في هذا البرنامج. تحرك قديم جديد هذه المرة قامت به لجنة المقاطعة المحلية والعنوان الأسرى. التحرك يطالب بالعمل الحثيث على تدويل قضية الأسرى، ما الذي يمكن القيام به بهذا الصدد ملف الأسرى على طاولة الجنائية الدولية؟
نحن نعتبر أن قضية الأسرى كشعب فلسطيني هي أهم شيء لدى الشعب الفلسطيني. الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يمثلون لنا رمز التضحية والفداء. الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يعتبروا عنوان نضالي للشعب الفلسطيني يقتدى ويحتدى به. فمن أجل ذلك يجب أن نعتبر أن قضية الأسرى هي من أهم القضايا المركزية التي يجب أن تكون على المستوى المحلي والعربي والدولي. ونحن يعني سعينا في جمعية الأسرى والمحررين حسام على تدوير قضية الأسرى منذ فترة طويلة. قمنا بعمل مؤتمرات دولية مع مؤسسات حقوق الإنسان في السويد، في النرويج، في هيئة الأمم المتحدة، في بعض الدول العربية، وتم استضافتنا بذلك، وقمنا بعرض جميع الخرقات الإسرائيلية بحق الأسرى من عمليات القتل المباشر أثناء التحقيق، وعمليات القتل داخل السجون الإسرائيلية، وعمليات تجويع وعدم تقديم الطعام إلى أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. لكن الآن بعد قرار المحكمة الدولية الجنائية بأن فلسطين تخضع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، فأنا أقول يعني الآن لدينا فرصة كبيرة جدا أن يتم محاكمة محققي الشين بيت الإسرائيلي، هؤلاء المحققين الذين قاموا بإعدام وقتل عدد كبير من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية 226 أسير فلسطيني تم استشهادهم داخل السجون الإسرائيلية، منهم حوالي أكثر من 17 عملية قتل وإعدام
عجيب
أثناء الاعتقال، ومنهم 7 حالات تصفية جسدية وهم داخل السجن
إطلاق
نار مباشر.
لا إله إلا
الله. عدا عن ذلك أن جميع الأسرى الذين استشهدوا هم جراء التحقيق العنيف الذي تم استخدامه وجراء عدم تقديم العلاج إليهم داخل السجون الإسرائيلية، فهم ضحايا سياسة الإهمال الطبي. يوجد لطائح في هذا الكلام الذي أنا نتحدث به وأرشف بذلك، ويجب أن يتم تدويل هذه القضية وأن يتم محاكمة محققي الشين بيت الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على جرائمهم بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلي.
نعم، ما التوقعات حيال ردود فعل الاحتلال يعني في حال توجه الفلسطينيون بملف الأسرى إلى الجنائية الدولية؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي كما صرح نفتيلي بنت ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس دولة الاحتلال وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، لأن بعض الدول في أوروبا يجب عدم دخولها كي لا يتم اعتقال ضباطنا في داخل يعني في بعض هذه الدول، لأنه في بعض هذه الدول يعني لها عضوية في محكمة الجنايات الدولية وتمول وتدعم القانون الدولي. دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هم الدولتين الوحيدتين في العالم الذين لم يلتزموا في محكمة الجنايات الدولية، والجميع يعرف في عهد المهلوك أو الرئيس الأمريكي السابق لم يقوم بدعم محكمة الجنايات الدولية، وكذلك قام بعدم دعمها ماديا وماليا، بل أنه قاطعها لأنها تريد أن تحاسب إسرائيل، فإسرائيل هي الابن المدلل لبايدن ولغيره من الرؤساء الأمريكيين.
نعم،
فمن أجل ذلك أنا أقول حتكون ردة فعل دولة الاحتلال الإسرائيلي ردة فعل قوية وكبيرة جدا، وسوف يعمم على جميع ضباط دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم السفر إلى عدد كبير جدا وبالذات من دول أوروبا.
أها. طيب، حاليا هل من تحضيرات جارية فلسطينيا بالطبع على مستوى قضايا الحركة الأسيرة للدفع بها إلى الجنائية الدولية؟
نعم، ملف قضية الأسرى جاهز، ويعني نحن في جمعية الأسرى محمد حسام وكذلك هيئة شؤون الأسرى التي تمثل وزارة الأسرى التي رأسها الوزير قدر أبو بكر، وقبل ذلك يعني الوزير السابق فراقع قد أعدوا بجميع الإدانات والإثباتات المشروعة بالقسم التي تدين المحقق الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وبالأسماء كل من قام بتصفية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية مع عدم تقديم العلاج لهم، يوجد ملف كامل بهذا الموضوع.
نعم،
لكن أنا أعتقد أن كل ذلك سيكون بعد الانتخابات الفلسطينية وبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية إن شاء الله.
إن شاء الله يكون
يعني
كذلك.
ما ندعو.
وهل من تغطية قانونية يعني كيف ستكون التغطية القانونية للحراك باتجاه الجنائية الدولية؟ هل من هي المؤسسات التي ستتولى هذا الأمر؟ يعني إن أردنا التساؤل.
أول شيء هي يعني محكمة الجنايات الدولية يحق لكل مواطن فلسطيني أن يرفع تظلمه ضد السجان الإسرائيلي.
صحيح.
تستطيع الأم أن ترفع قضايا ضد ابنها. أنا أحد ضحايا التحقيق داخل السجون الإسرائيلية، فقدت الكلية أثناء التحقيق والآن أنا بكلية واحدة. تم الضغط علي في أثناء التحقيق لفترة طويلة جدا لمدة 30 يوم. انفجرت الكلية وأكثر من 30 يوم كان البول ينزل به دماء وأشياء زي هيك، فحصل يعني أنا أعتبر ضحية يعني إثبات حي على أنني أثناء التحقيق وليس أنا أتحدث عن نفس هذا
نعم
المطار.
نعم نعم
لكن أنا أقول بقول يعني كعينة من العينات يعني في شاب اسمه محمد فننة من الضفة الغربية تم رفع خصيته قبل حوالي 4 أيام من هذا التاريخ نتيجة إطلاق النار المباشر عليه أثناء أثناء اعتقاله.
لا إله إلا الله.
فكثير من الأسرى هم ضحايا للسجان الإسرائيلي. كثير من تم فقع خصيته بالضغط عبر الزرادية أو الكرماشة كما يعني يسمعها المواطن أو يعرفها المواطن لديكم في إيران أو
نعم.
كان هذا أسلوب من أساليب التحقيق في داخل السجون الإسرائيلية. فعدد كبير جدا خرج بفشل كلوي، عدد كبير جدا خرج بخصية واحدة، عدد كبير جدا خرج بعين واحدة، ضحايا الإهمال الطبي وشهداء الحركة الوطنية الأسيرة 226 أسير كله نتيجة لسياسة الإهمال الطبي، عدا عن ذلك أن المأكل والمشرب الذي تلتزم به يعني كل دول العالم بمعاهدة جنيف الثالثة والرابعة بخصوص الأسرى، بأن كل دولة تعتقل أسرى سياسيين يجب أن توفر لهم المسكن والمأكل والمشرب والعلاج الكامل والتواصل مع دولهم. دولة الاحتلال الإسرائيلي يكفي إدانتها فقط من ناحية إنسانية أنها تحرم بمناسبة عيد الأم على الأقل، يوجد منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة سجن 16,000 امرأة فلسطينية داخل السجون الإسرائيلية. الآن يوجد 36 امرأة فلسطينية داخل السجون، منهم 13 أم فلسطينية لديها أولاد محرومة من زيارتهم، محروم من أي عيدية يمارسها الأطفال لكي يروا أمهم داخل السجون الإسرائيلية. فهذه دولة تدعي الديمقراطية والإنسانية وهي بعيدة كل البعد عن ذلك.
أستاذ موافق، في سؤالي الأخير لكم، ما مدى نجاح الفلسطينيين بحملهم ملف الأسرى إلى الجنائية الدولية وما المطلوب إلى ذلك؟
أنا أعتقد أن الملف سينجح في حالة إذا كان هناك إرادة سياسية لذلك ويوجد إجماع وطني عليها. عدا عن ذلك أنا أقول تحتاج إلى دعم عربي، وأنا يعني أقدر عاليا مجهودات الجامعة العربية في هذا الموضوع وهي استعدت أن تتبنى ذلك. كذلك نحن نقول أن قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم، بل هي قضية كل العرب والمسلمين، ويجب أن في حالة حمل هذا الملف إلى المحكمة الجنايات الدولية يجب على كل الدول العربية والإسلامية أن تناصر هذا الملف وأن تحاكم الاحتلال الإسرائيلي وأن تطبق ما ستخرج به محكمة الجنايات الدولية من أي قرارات.
جزيل الشكر والامتنان لرئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد على هذا الحضور في البرنامج، حياكم الله سيدي.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين، ومنذ نشأته وحتى استشهاده وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يشدو تحرير الأرض ووحدة الوطن. إلى فقرتنا التالية، تمثيلية عز الدين القسام.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ليفي، أنت هنا؟
أجل يا باروخ، وصلت إلى جنين قبل قليل.
لماذا؟
قيادة الهجناء أرسلتني لأتابع الوضع عن كثب. ها، أخبرني، هل هو القسام فعلا؟
هذا ما يبدو،
ولكن ما هذا يا باروخ؟ لم أرى من قبل مثل هذا الحشد من البوليس في مكان واحد.
ليس هذا وحسبه يا ليفي، مدير البوليس في نابلس جاء ليقود العملية.
القائد فيتجيرالد؟
هو بنفسه.
ومتى تنطلقون؟
بعد ساعة سنتحرك باتجاه يعبد قبل أن يفلت القسام من يدنا.
أما من أخبار عن الشيخ عز الدين يا شيخ فخر الدين؟
لا، ليكن الله معه.
يمين الله، لقد كنت أعرف أنه سيخرج للجهاد يوما، سيخرج وحده إن لم يجد من يناصره.
ماذا تقصد يا رشيد أفندي؟
كنت أحس بالشيخ من دون أن يتكلم، أحسست بنار الثورة تتأجج في داخله. أتظن أنني لم أكن أعلم؟
بماذا؟
بأنه اتخذ من جمعية الشبان المسلمين غطاء لنشاطه الجهادي. لقد كنت أعرف وأغض النظر، بل كنت أدعو له بالتوفيق.
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكننا نسألك اللطف به. اللهم اختم لنا بحسن العاقبة، ولا تحرمنا من الشهادة في سبيلك، وارزقنا أجرها ونعيمها يا أرحم الراحمين.
سيد الشيخ، يا شيخ عز الدين.
ما الأمر يا نمر السعدي؟
فصيل من فرسان البوليس يتجه إلينا. هل سنقاتلهم؟
يجب أن نتصدى لهم.
هيا،
بسم الله، ولا قوة إلا بالله. هيا يا إخوتي، فلنتخذ مواقعنا عند أطراف الأحراش.
يا الله،
هيا بنا،
هيا بنا.
تذكروا، إياكم وإطلاق الرصاص قبل أن أعطي الأمر بذلك. الله أكبر، إنهم من العرب. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل نبدأ بإطلاق النار؟
لا يا نمر، لا يا رجال، لا تطلقوا النار.
ولكنهم يقتربون يا شيخ.
يا رجال، يا عرب البدوي، يا نمر، يا عطيفة، لن نقاتل إخوتنا. أطلقوا النار عليهم للترهيب، ولا تحاولوا قتلهم.
هيا يا رجال، تقدموا، هؤلاء اللصوص يجب أن نقضي عليهم اليوم.
سيد الشويش باروخ، إنهم يطلقون النار علينا للترهيب وليس للقتل.
ماذا تقصد؟
اللصوص لا يفعلون هذا يا سيدي.
بل إنهم لصوص، ولصوص جبناء أيضا، وهم يخشون مواجهتنا. هيا يا رجال، واصلوا التقدم. هيا.
ماذا نفعل يا شيخ؟
الإمدادات تصلهم.
أرى ذلك يا دنيا، لقد جاوز عددهم 200.
أرجوك يا شيخ، نستطيع اقتناصهم إذا أردنا.
إياك، إنها مكيدة الإنجليز، جعلوا العرب في الصفوف الأمامية، أما هم يسوقونهم من الخلف.
وما العمل يا شيخ؟
لن أقاتل أبناء شعبي، لا بد من الانسحاب، لا بد من الانسحاب.
فلننسحب يا رجال، فلننسحب إلى داخل الغابة. هيا بنا.
هكذا إذن أتريدون إطلاق النار على البوليس العربي؟ حسناً. شاويش باروخ،
أجل سيد النقيب،
خذ مجموعتك وقد طليعة الهجوم. هيا.
أمرك سيدي.
وأخيراً سأنال منك يا قسام.
الله أكبر، الله أكبر، لن نتمكن من الإفلات وهذه الطائرة فوق رؤوسنا.
لقد ذوقونا يا شيخ، ماذا نفعل؟
أيها الأشقياء، أنتم محاصرون، سلموا تسلموا، سلموا تسلموا.
سيد النقيب، لماذا تعرض عليهم الاستسلام؟ يمكننا القضاء عليهم بسهولة.
لا يا شاويش معروف، هذه هي أوامر القيادة، يجب أن نحاول أسرع لنكشف تفاصيل إصابته الإرهابية.
سيد النقيب أرجوك، وهيبة التاج البريطاني.
أوه شاويش معروف، لا تتدخل فيما لا يعنيك، نحن أحرص منكم على هيبة التاج البريطاني، مفهوم؟
مفهوم سيدي. ماذا سنفعل يا شيخ؟ الوقت يمر والحصار يشتد علينا.
ماذا ترون يا رجال؟
الأمر أمرك يا شيخ، أنت قائدنا.
أيها الأشقياء، أنتم محاصرون، الأسر أفضل من الموت، سلموا تسلموا. هيا سلموا تسلموا.
لا والله، الموت أفضل من أسركم إيانا أيها المحتلون الغزاة.
مرنا يا شيخ، ماذا نفعل؟
يا رجال، لن نسلم أنفسنا لأعداء وطننا وأمتنا، لن نستسلم أبدا، هذا جهاد في سبيل الله وفي سبيل الوطن. هيا يا رجال، قوموا، قوموا وموتوا شهداء، قوموا يرحمكم الله.
إلى الشهادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أخيراً انتهينا منه.
هل قتل كل من كان معه يا سيدي حليم أفندي؟
لا يا أحمد نايف، قتل مع 4 منهم، هناك 2 جرحا وأسرا، وتمكن آخرون من الفرار.
ممتاز، رائع.
حسناً، ما أخبار الشارع في حيفا؟
في الحقيقة الأهالي مصدومون، بل وغاضبون جداً، وأنا أخشى من انفلات الوضع خلال التشييع.
لا 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 يا رجل، لقد اتخذنا إجراءات لمنع حدوث أي قلق أو شغب.
ماذا تقول؟
تقول يا شيخ فخر الدين؟ يدفنون الشيخ عز الدين ورفاقه دون تشيع؟ لا والله هذا لن يكون.
حسنا يا رشيد أفندي، أنا من جهتي كفيل بتحريك أهل حيفا.
أهل حيفا؟ بل كل المدن والقرى المجاورة ستشارك في تشييعه وسيرون.
إنهم مشيعو القسام، إنهم يهاجمون مراكز البوليس في حيفا، هل نرد عليهم؟
لا يا أحمد نايف لا، فقد يتدهور الوضع أكثر.
والعمل يا سيدي؟
لا بأس لا بأس، إنها مجرد فورة وتنتهي، سيدفنونه وينتهي كل شيء.
أخشى يا سيدي أن تكون فورة تتبعها فورة.
أوصيكم بالوطن، وأوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب، وإنني واثق من أن صوتي سيجد صداه في كل مكان.
عز الدين.
ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين، إنه الشيخ الشهيد عز الدين القسام. ومنذ نشأته وحتى استشهاده وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يشدو تحرير الأرض ووحدة الوطن. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لهذه المتابعة، في أمان الله.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة اهل ووحدة دم، هدفك واحد املك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.